بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رأيت من كتابك في الأمة عن جميع الأمة تأليف الإمام العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني إلى أن قال: فرع فيما يدرك به الجمعة. كان صلى الله عليه وسلم إذا انفض الناس في الخطبة وبقي معه جماعة يسيرة خطب لهم، فإذا رجعوا صلى بهم جميعا ولم يعد لهم الخطبة، وانفضوا مرة في أثناء الصلاة إلا 12 رجلا وامرأة، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا 8 رهط، فصلى بهم ما أدركوه معه. ونزل في ذلك قوله تعالى: فإذا رأوا تجارة أو لون انفضوا إليها وتركوك قائما. وفي رواية إن هذه الآية نزلت في انفضاضهم في الخطبة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلي الجمعة خلف الغلام الذي لم يحتلم، ويصلي وراءه في غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد تمت صلاته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، ومن أدركهم في التشهد صلى أربعا. وفي رواية أخرى: من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة. وكان علي رضي الله عنه يقول كثيرا: من لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصلي الظهر أربعا. وكذلك كان يقول ابن عمر وغيره رضي الله عنهما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص. وكان يقرأ في صلاة العشاء ليلتها سورة الجمعة والمنافقين. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وتارة يقرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم يوم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، فإن عجل به شيء فليصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي قبل الجمعة أربعة، فإذا انصرف من الصلاة صلى بعدها في بيته ركعتين. وكان معاوية رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصلي الجمعة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال شيخ: ألا نصلي الجمعة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وقال شيخنا رضي الله عنه: وذلك لكثرة وفود الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة نسخ الأحكام بغيرها، فخاف أن تنقل الأعراب صورة ذلك الفعل على ظن الزيادة إلى من وراءهم من المسلمين. وما كل وقت كان يمكن الأعراب مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لما هو عليه من الهيبة. ويؤيد هذا ما تقدم في باب الأوقات المنهي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصبح فزجره وقال له: الصبح أربعا، الصبح أربعا، والله أعلم.
اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكر، ولا عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد من جمع الله فيه المحاسن طرا، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين نالوا به طهرا وأصحابه الذين حازوا به فخرا، وعلى من تبعهم بإحسان ومضى على منهجهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفع الله لهم سبحانه وتعالى قدرا وجعلهم لديه خيرة الورى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفرع ما يتعلق بإدراك الجمعة والمجتمعين لها والمستمعين للخطبة، ويقول كان صلى الله عليه وسلم إذا انفض الناس في الخطبة وبقي معه جماعة يسيرة خطب لهم، فإذا رجعوا صلى بهم جميعا ولم يعد لهم الخطبة، وانفضوا مرة في أثناء الصلاة إلا 12 رجلا وامرأة، في رواية ابن عباس رضي الله عنهما إلا 8 راطين، فصلى بهم ما أدركوه معه، ونزل في ذلك قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، في رواية أن هذه الآية نزلت في انفضاضهم في الخطبة، وهو الرواية المشهورة والأصح أنه كانت الخطبة بعد الصلاة، وأنه في يوم جمعة وصلت تجارة لتقدمها الطبل إعلاما بوصول القافلة، فانفضوا من أثناء الخطبة وبقي معه 12 رجلا، وهو الذي جعله المالكية حجة في صحة الجمعة ب12، ثم تحولت الخطبة قبل الصلاة في الجمعة وثبتت في العيدين بعد الصلاة. بهذا قال الحنفية يشترط أن تكون الجمعة بحضرة الجماعة تنعقد بهم الجمعة، قالوا ولو كانوا صما أو نياما وما إلى ذلك. يقول المالكية لابد من حضور 12 للخطبتين من أولهما، فإن لم يحضروا فلا تصح الجمعة بل يصلون الظهر. وكذلك يقول الشافعية والحنابلة لابد من حضور 40 يسمعون الخطبة وأركان الخطبتين كليهما، ثم يشهدون الجماعة في الصلاة. قال الشافعية والجماعة واجبة في الركعة الأولى، فلا بد من سماع 40 لأركان الخطبتين، ولا بد من ارتباطهم بالجماعة في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يذكر لنا عن ابن عباس لا يصلي الجمعة خلف الغلام الذي لم يحتلم، ويصلي وراءه في غيرها من الصلوات الفرائض والنوافل. ومن هنا اختلف الأئمة في جواز إمامة الصبي للبالغ، فالشافعية قالوا ذلك جائز ولا فرق بين الفرض والنوافل ولا بين الجمعة وغيرها، إلا أنه في الجمعة لا يعد من 40، لابد أن يكون زايدا على 40، وإمامته صحيحة على الإطلاق. قال الأئمة 3 في الفرض لا يتقدم الصبي على البالغ، ولا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرائض، بل وأخذوا برواية عند الدارمي لا تقدموا صبيانكم، وهو وارد بسند ضعيف جدا. قالوا أما غير الفرائض كصلاة الكسوف والخسوف والتراويح ونحوها فتصح إمامة المميز للبالغ عند عامة الأئمة إلا بعض الحنفية. بعض الحنفية والمختار عندهم أن ما تصح إمامة الصبي للبالغ لا في الفرض ولا في النفل. إذن فالجمهور قالوا في مثل الخسوف والكسوف والتراويح والنوافل يجوز إمامة الصبي، إلا بعض الحنفية أو القول المختار عند الحنفية. كما أن الجمهور أيضا قالوا في الفرض لا يؤم الصبي البالغين، إلا الشافعية قالوا ما يضر لما جاء أنه كان عمرو بن سلمة يؤم قومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7 سنين كما جاء في صحيح البخاري. وإن قال الشافعي أيضا البالغ أولى بالإمامة من الصبي، وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه لصحة الاقتداء بالبالغ بالإجماع والاتفاق. وحديث البخاري عن عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه على عهده صلى الله عليه وسلم لأنه كان أقرأهم للقرآن، فهو أفقههم فيقدمونه وهو بن 6 أو 7 سنين يصلي بهم الفرائض 5. فقال الشافعي تصح إمامة الصبي للبالغين ولو في الفرائض. ثم بعد ذلك بماذا تدرك الجمعة؟ قال الجمهور لابد من إدراك ركعتين، فمن أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة صحت جمعته وعليه يصلي ركعة أخرى فيصلي الجمعة ركعتين، ومن أدرك دون الركعة فلا يكون مدركا للجمعة فعليه أن يصلي 4. والعجيب يقول الشافعية ما دام يصلي خلف أهل الجمعة ينوي الجمعة ولكن يتم ظهرا، يتمها ظهرا. قال أنه يدرك الجمعة بركعة عامة الأئمة منهم الأئمة 3 إلا الحنفية، قالوا إذا أدرك الإمام ما لم يسلم ولو في التشهد الأخير فيصلي جمعة، يصلي ركعتين ولا يشترط أن يدرك ركعة كاملة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك من الجمعة ركعتان فقد تمت صلاته. كان صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك من الجمعة ركعتان فليصلي إليها أخرى، ومن أدركهم في التشهد صلى 4 كما روى الإمام أحمد في مسنده. وفي رواية أخرى من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة، هذا الذي أخذ به الحنفية ولم يخرجه الشيخ ولا المعلقون. وكان علي رضي الله عنه يقول كثيرا من لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصلي الظهر 4، وعلى هذا الجمهور كما سمعت، ومنهم الأئمة 3 دون الحنفية. وكذلك كان يقول ابن عمر وغيره رضي الله عنهما، وكان صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. فهي السنة التي تندب بعدية للظهر كذلك للجمعة، فبعدية الظهر 4 ركعات، ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين، كذلك سنة الجمعة البعدية 4 ركعات. كما أنه ثابت أيضا عند الشافعية وغيرهم سنة الجمعة كسنة الظهر 4 قبلها و4 بعدها غير التنفل بالضحى وغيرها من الصلوات في يوم الجمعة. يقول له الحنفية والشافعية أنه يسن سنة الجمعة القبلية 4 والسنة البعدية 4 كذلك، وأقلها 2 ركعتين قبلها و2 ركعتين بعدها. في صحيح مسلم هذا الحديث الذي أورده من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. قال المالكية والحنابلة التنفل قبل الجمعة بدون تقيد بعدد قبل الجمعة، فلم يزل يصلي كثير من الصحابة في المسجد قبل الجمعة حتى يخرج الإمام. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية الإخلاص. ومن هنا يسن للمصلي في ليلة الجمعة مساء الخميس في المغرب أن يقرأ سورة الكافرون والإخلاص، فقد ورد ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة، في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية الإخلاص، والمراد مساء الخميس ليلة الجمعة لا مساء الجمعة ليلة السبت. ويروى في مساء الجمعة ليلة السبت قراءة الفلق والناس، سورة الفلق وسورة الناس في مغرب ليلة السبت، هذه هو مساء الجمعة ليلة السبت. قال وكان يقرأ صلاة العشاء في صلاة العشاء ليلتها، يعني ليلة الجمعة، سورة الجمعة والمنافقين، في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين. وكان يقرأ في ركعتي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وتارة يقرأ الجمعة ولا تقعد ذو الغاشية، وتارة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وعملهم من قرون في جامع تريم أنهم يقرؤون في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية، إلا آخر جمعة من كل شهر فيقرأ الإمام سورة الجمعة والمنافقين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين، يعني سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. وكثيرا ما يقرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت، ركعة الأولى سورة قاف، والثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. وكان لازم يقول إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد 4 ركعات، فإن عجل بشيء فليصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع، يعني إلى بيته. وتأتي أيضا سنة الجمعة القبلية مندرجة في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، بين كل أذانين أي أذان وإقامة صلاة لمن شاء. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي قبل الجمعة 4، أي في بيته، فإذا انصرف من الصلاة صلى بعدها في بيته 2 أو 4. كان معاوية يقول أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نصلي الجمعة، ألا نصل الجمعة بصلاة حتى نتكلم ونخرج، إذا سلمنا من صلاة الجمعة ما نواصل بين وبين صلاة أخرى في نفس المكان، ولكن بالانتقال إلى موضوع آخر أو بالكلام الذي يقطع هذه الصلاة عن صلاة أخرى، حتى لا يتوهم أن صلاة الجمعة أكثر من 2. قال وذلك لكثرة وفود الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة نسخ الأحكام بغير فخاف أن تنقل الأعراب صورة ذلك الفعل على ظن الزيادة أن الجمعة زادت إلى من وراءهم من المسلمين. وما كل وقت كان يمكن الأعراب مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لما هو عليه من الهيبة عليه الصلاة والسلام مع شدة تواضعه، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ولما قدم عليه من أرسلوا من اليمن بأمر كسرى، من المجوس بأمر كسرى إلى المدينة المنورة من أجل أن يأتوا برسول الله، كان يحكي أحدهما بعدما رجع للوالي في صنعاء يقول له ما شعرت برهبة ولا هيبة كما شعرت بها عند مقابلة هذا الرجل. فقال كان معه عسكر، قال لا كان يمشي وحده، قال كان يمشي وحده ولكن له هيبة، وما قد شعرت بهذا، عفودي على الملوك كلهم ما شعرت بهيبة انتابتني عندما رأيته وجهه. كان يكلمنا ويقول من أمركما بهذا تربية الشارب وحلق اللحية؟ قال ربنا يقصدون ملكم، قال لكن ربي أمرني أن أعفي اللحية وأن أحفي الشارب. ثم جاءهم في اليوم الثاني قال إن ربي أخبرني أنه قتل ربكما، حكم الملك اللي أرسلكم قتل البارحة، هذا في فارس والنبي في المدينة، قتله ابنه. رجعوا إلى صنعاء، عاد ماشي خبر وصل في صنعاء من قتل الكسرى، فقالوا أن قابلناه في اليوم الأول وقال كذا واليوم الثاني وقال كذا. قالوا هذا أمر عظيم، إن صح ما يقول فهو نبي حق، وإلا نرى رأينا فيه. فجاءت الكتب من ولد الكسرى أنه قتل أباه في نفس الليلة اللي يتكلم صلى الله عليه وسلم، وأنه استخلفه وقال لا تزعجوا هذا الرجل الذي يظهر فيكم ولا ترسلوا إليه أحد صلى الله عليه وآله وسلم، ليغفر الله لك ما تقدم بك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. جاء في رواية ابن ماجه كان صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة 4، وعن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات وبعدها 4 ركعات. قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات، فهي سنة الجمعة القبلية والبعدية. والنظم كان رأى رجل يصلي ركعتين بعد الصبح فزجره فقاله الصبح أربعان. ومن هنا أخذ جماعة من الحنفية حرمة التنفل ما بين الفريضة، ما بين أذان الفجر إلى الفريضة، بغير سنة الصبح ركعتين، فلا يجوز التنفل عندهم في هذا الوقت، كما لا يجوز بعد صلاة الصبح عند الجمهور إلا ما كان مؤقتا أو ذا سبب متقدم عند الشافعية. رزقنا الله الاتباع لنبيه والاهتداء بهديه والاقتداء به والسير على دربه، وأحشرنا في زمرته، وأحيا فينا سنته وشريعته وهديه وملته وما بعثه الله به، وأصلح شؤون أمته في المشارق والمغارب، ودفع المصائب عنا وعنهم، إنه أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.